بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في شرح تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الأفعال الثلاثة: الإيمان، إقامة الصلاة، الزكاة. هذه الأفعال الثلاثة متنوعة إلى أفعال قلوب كما في الإيمان، وإلى أفعال بدنية كما في الصلاة، وإلى أفعال مالية كما في الزكاة. والمتقون موصوفون بهذه الأفعال الثلاثة، فلا تكمل تقوى الإنسان إلا بتحقيق هذه الأفعال: إيمان بالقلب، والصلاة في البدن، والزكاة في المال. ولا شك أن مطلع هذه السورة إنما يذكر صفات كبرى للمتقين، لتكون منشورا ينشر صفاتهم من صفات الكمال. وصفات الكمال محصورة في هذه الأفعال الثلاثة: قلبية وبدنية ومالية. والمتقون لهم أمران: أولا فعل الطاعات، ثانيا ترك السيئات. وهنا ملمح لطيف، أن الله عز وجل مع أنه يعني ذكر التقوى التي تشمل فعل المأمورات وترك المنهيات، لكنه فصل في أعمال الطاعات والقربات ولم يفصل في ترك المنهيات، مع أنها مفهومة من قول الله تعالى: هدى للمتقين. فالمتقون يتركون السيئات، لكن لم يفصل بها ربنا عز وجل، لئلا يبدأ السورة من القرآن بماذا؟ بذكر السيئات. ذكر السيئات إجمالا ضمن مفهوم التقوى، وذكر الطاعات والقربات تفصيلا بذكر أمهات هذه الأفعال: الأفعال القلبية، والأفعال البدنية، والأفعال المالية. نعم.
ويقيمون الصلاة أي يؤدونها.
طبعا أخواننا، الواو هنا للعطف والمغايرة، ونبهنا على ذلك أن الإيمان لا يدخل فيه الأعمال، الأعمال هي ثمرات الإيمان، فالإيمان يكون دون أعمال، ولا ينتفي الإيمان بانتفاء الأعمال. لو أن إنسان ترك الصلاة أو ترك الزكاة لا ينتفي عنه الإيمان، لكن نقول له: أنت آثم لأنك تركت الصلاة، أنت فاسق لأنك تركت الزكاة، لكن لا نكفره. طبعا هذه مسألة من مسائل العقيدة التي ينبغي أن ننتبه لها. يعني بعض الناس أحيانا ربما يأخذ بعض النصوص المنقولة في عالم الوعظ أن الإيمان نعم ما وقر في القلب وصدقه العمل، فيظن أن المراد من ذلك أن الإيمان ينتفي بانتفاء العمل، والصحيح أن كمال الإيمان ينتفي بانتفاء العمل، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. طيب، هل خلل الإنسان في علاقته مع جيرانه ينفي عنه الإيمان بالكلية؟ لا. وإنما ينفي عنه كمال الإيمان، لأن النفي إما أن يكون لأصل الحقيقة وإما لكمال الحقيقة. والله ما آمن، والله ما آمن. طب ما آمن كيف؟ يعني ننفي عنه أصل الإيمان أم كمال الإيمان؟ في العربية يستعمل النفي لنفي الحقيقة ولنفي الكمال، وهنا النفي لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان. طبعا هناك من الفرق من كفر بترك الطاعات وكفر بفعل المعاصي والمنكرات، وهناك المعتزلة أخرجوا الإنسان من دائرة الإيمان ولم يدخلوه في دائرة الكفر، لكن جعلوه في منزلة بين المنزلتين، فقالوا ليس بمؤمن وليس بكافر، وهذا كلام غير صحيح. والصحيح أن العاصي ومرتكب الكبائر والفاسق، وإن كان فاسقا وإن كان آثما وإن كان عاصيا، لكنه لا يخرج عن دائرة الإيمان، بل هو مؤمن عاص، مؤمن آثم، مؤمن مرتكب للكبائر، ولا يصح أن ننفي الإيمان عنه أبدا. لذلك لو جاءنا إنسان ربما تارك للطاعات ومرتكب للمعاصي، نصلي عليه صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة شرطها وجود الإيمان، وهذا عنده إيمان، لكن إيمانه ليس بكامل لوجود المعاصي وترك الطاعات. الآن قوله تعالى ويقيمون الصلاة، لاحظوا أيها الإخوة، لم يقل ويصلون، قال يقيمون الصلاة. من المعتاد في كتاب الله عز وجل أيها الإخوة أن الله عندما يذكر صفات الصالحين يذكر أعلاها، وعندما يذكر صفات الفاسقين يذكر أسوأها. عندما يذكر صفات الصالحين يذكر أعلاها، وعندما يذكر صفات الفساق يذكر أسوأها. فهنا ربنا يقول يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، بينما عندما ذكر الويل ماذا قال؟ فوين للمصلين، ما قال للمقيمين الصلاة. لماذا؟ لأنهم لم يتأتى منهم الحد الأدنى من الصلاة. أما هنا لما كان الوصف وصف كمال وذكر التكريم في مطلع القرآن الكريم، ذكر الله إقامة الصلاة، والمراد بإقامة الصلاة أن تؤديها على الوجه الأفضل بإتمام فرائضها وواجباتها وسننها وآدابها، مع ملاحظة الخشوع والإخلاص لله تبارك وتعالى. لأنك تقول أقمت العود، أي جعلته قائما مستقيما مستويا لا عوج فيه ولا خلل. وإقامة الصلاة بأن تكون بهذا المستوى من التكريم. طيب لو إنسان الآن أداها بشكل أدنى من ذلك، ماذا نفعل به؟ نقول نعم هو صلى لا شك، لكن هنا المقام مقام تكريم، لذلك يذكر أعلى الصفات وأفضل الصفات وأفضل الحالات.
فعبر عن الأداء بالإقامة لأن القيام بعض أركانها.
طبعا هذا معنى آخر، يقول يقيمون الصلاة يعني يؤدي القيام الذي هو من أركان الصلاة، لكن المعنى الأول أيها الإخوة أوسع وأشمل.
كما عبر عنه بالقنوت، وهو القيام، وكما عبر عنه بالقنوت وهو القيام، وبالركوع والسجود والتسبيح لوجودها فيها.
نعم، عندما قال اركعوا مع الراكعين، شو يعني؟ يعني صلوا مع المصلين. فأحيانا يطلق الفعل الجزء ويراد به الكل، وهذا مما استعمله القرآن الكريم كثيرا.
أو أريد بإقامة الصلاة تعديل أركانها، من أقام العود إذا قومه.
نعم.
أو الدوام عليها والمحافظة.
إذن كل هذه المعاني أيها الإخوة صحيحة مقبولة ومتكاملة فيما بينها، وعندما نريد أن نفسر القرآن ينبغي علينا أن ننتبه إلى التكامل بين الأقوال وليس التناقض بين الأقوال. يعني أحيانا يسأل عالم عن معنى آية فيذكر جزء المعنى، يسأل آخر فيذكر جزء آخر، وهكذا، لأن القرآن قد لا يحيط به الإنسان، الإنسان لا يحيط بكلام الله عز وجل، لكن يعطى كل إنسان جزءا من هذا الرزق. فعندما تطلع أنت على هذه الأقوال ينبغي عليك أن تلاحظ بينها التكامل وتأتي بالمعنى الشامل لهذه المعاني جميعا. نعم.
أو الدوام عليها والمحافظة من قامة السوق إذا نفقت.
نعم.
لأنه إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات.
الشيء النافق، الشيء الذي يباع كثيرا ويعني فورا، يعني الناس يتنافسون على تحصيله، هذا الشيء النافق. أما الكاسد الناس يزهدون فيه، لذلك عندما نقول يقيمون الصلاة أي يقومون بها على الوجه الأفضل بحيث تكون عند الله عز وجل في ميدان القبول بفضله وكرمه.
وإذا ضيعت كانت كالشيء الكاسد الذي لا يرغب فيه.
طبعا وضياعها أيضا إما بانتقاص أجزائها وإما بترك الطمأنينة فيها أو بعدم المداومة عليها، والله عز وجل يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي الآية الثانية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن لا ننسى أن ذكر الصلاة هنا عنوان للعبادات البدنية وليس فقط إشارة إلى هذه العبادة المخصوصة. إذن هذه الصلاة هي أم العبادات البدنية، فيراد عينها ابتداء ويراد باقي الأفعال البدنية انتهاء.
والصلاة فعل
من فعل
فعل من صلى
من صلى، وصلى بمعنى دعا، الصلاة أيها الإخوة بمعنى الدعاء. نعم، وقد ورد في ذلك في الشعر وفي القرآن الكريم. نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات، أي لا تدعو له. نعم، وقال الشاعر وصلى على دنها وارتسم أي دعا. فإذا وفي الحديث إن من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما صلى. ما المراد بصلى؟ يعني دعا. فالصلاة في أصل اللغة هي الدعاء، وتستعمل أيضا بمعنى الرحمة وبمعنى العطف، ثم نقلت بالوضع الشرعي إلى هذه العبادة المخصوصة. نعم.
كالزكاة من زكى وكتابتها بالواو على لفظ المفخم.
صل و هكذا تكتب لكن تلفظ صلاة. ليه؟ لأنها تفخم اللام فيها في بعض القراءات وصلاة صاد لام مفخمة، نحن قراءتنا بالتخفيف وبالترقيق. نعم.
وحقيقة صلى حرك الصلوين.
الصلوان ما هما؟ هما العظمان في أسفل الظهر عند الأليتين، هذان هما الصلوان. لذلك لماذا يصلي يسمى المصلي مصليان؟ قال وذلك لأن رأس المقتدي يكون عند صلوي الذي أمامه، كما أن الفرس الثاني يقال له مصلي. الفرس في السباق تلقى السوابق منا والمصلين. إيش المصلين؟ يعني يقال للفرس الثاني يقال له مصلي. سيدنا علي يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر. شو يعني صلى؟ يعني كان ثانيا. وثلث عمر، يعني كان عمر هو الثالث. صلى بمعنى أقام الصلاة، صلى أي جاء ثانيا، لأنه يكون عند صلوي الذي أمامه أخذا من السباق في الميدان بين الخيل. لأن الفرس الثاني عادة أين يكون؟ يكون رأسه عند صلوي الفرس الأول فيقال له المصلي، والأول يقال له المجلي، الأول يقال له المجلي والثاني يقال له المصلي. نعم.
وحقيقة صلى حرك الصلوين أي الأليتين،
يعني هذا من أصل الاشتقاق، مصلي أي حرك الصلوين، فهو أثناء الصلاة يقوم بهذه الحركة فسمي بهذا الاسم،
لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده. قيل للداعي مصل تشبيها له في تخشعه بالراكع والساجد.
نعم.
ومما رزقناهم أعطيناهم.
وطبعا إخوان الصلاة لها معاني، منها الدعاء ومنها الثبات، لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يلزمها أي النار إلا الأشقى. لاحظوا، صلاة لا يصلاها أيضا نفس الاشتقاق، لذلك الصلاة سميت صلاة لأن العبد يلزمها ويداوم عليها ولا يتركها، صار لها معاني كثيرة نلاحظها في هذا المعنى. الآن ومما رزقناهم ينفقون، من للتبعيض، ما اسم موصول عام، مما رزقناهم. طيب ما الذي رزقهم الله عز وجل؟ أرزاقا حسية وأرزاقا مادية وأرزاقا معنوية وما شابه ذلك. فالمؤمنون المتقون ينفقون مما رزقهم الله، أي مما أعطاهم الله من جميع هذه العطايا. ونلاحظ نسبة الرزق إلى الله عز وجل تأكيدا على هذا المعنى في مطلع القرآن الكريم، تأكيدا على هذا المعنى. يعني تصوروا أيها الإخوة، في مطلع القرآن الكريم يؤكد الله هذه الحقيقة حتى لا ينساها العبد أبدا، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وكما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل أكد على هذه الحقيقة في مطلع سورة البقرة، أن الله هو الرزاق وأن جميع العطايا هي منح من الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فالمطلوب منك أيها العبد أن تنفق مما رزقك الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
وما بمعنى الذي ينفقون،
طبعا فيها عموم، فيها عموم، يعني مما رزقناهم أي من جميع الأرزاق، من جميع الأرزاق. فإذا أعطاك الله مالا فأنفق منه، وإذا أعطاك الله طعاما فأنفق منه، وإذا أعطاك الله عقلا فأنفق منه، وإذا أعطاك الله علما فأنفق منه، وإذا أعطاك جاها فأنفق منه. هذه كلها أرزاق وينبغي على الإنسان أن ينفق منها.
ينفقون يتصدقون، أدخل من التبعيضية،
يعني ما قال إخواننا أنه أنفقوا كل ما رزقناكم، ماذا قال؟ مما رزقناكم، لأن الله تبارك وتعالى أعطانا عطاءات وطالبنا أن ننفق منها اليسير والقليل. يعني الزكاة كم نسبتها؟ 2.5%، يعني شيء قليل، والباقي أباح الله لك أن تنتفع به أنت أيها العبد. إذا أرزاق الله عز وجل كلها فضل من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أباح لك الأكثر وطالبك أن تنفق منه القليل، والذي تنفقه أنت، والذي تنفقه أنت يذهب إلى من؟ يعني الله أعطاك كل هذه الأرزاق، طيب وطالبك بإنفاق جزء من هذا الأرزاق، طب لمين؟ قال لأخيك الإنسان. فالزكاة تذهب لمين؟ للفقراء من جنسك والمساكين ومن حولك، لذلك الله عز وجل متفضل علينا بهذه الأرزاق، والله متفضل علينا عندما أوجب علينا الإنفاق، والله عز وجل متفضل علينا عندما أباح لنا الانتفاع بكل هذه الأرزاق، كما قال لآدم فكلا منها من حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. أباح لهما كل ما في الجنة، ماذا حرم عليهما؟ فقط شجرة واحدة، لذلك أباح الأكثر ومنع من القليل. نعم.
أدخل من التبعيضية صيانة لهم عن التبذير المنهي عنه، وقدم المفعول دلالة على كونه أهم.
ومما رزقناهم، ومما رزقناهم، هنا المفعول. نعم.
والمراد به الزكاة.
طبعا الزكاة كحد ك يعني أولوية في الدخول، لكن حقيقة الآية أعم من الزكاة، والزكاة أهم ما ينفقه الإنسان لأنها فرض، لكن الصدقات النافلة وبقية الإنفاقات من غير الأموال الحسية كلها يدخل في عموم هذه الآية.
والمراد به الزكاة لاقترانه بالصلاة التي هي أختها.
فإذا قلنا الصلاة أم العبادات البدنية، كان ذكر الزكاة ليس المراد منه فقط العبادة المالية، وإنما المراد منه عن عبادة الزكاة حصرا، وإنما المراد جميع العبادات المالية.
أو هي وغيرها من النفقات في سبل الخير لمجيئه مطلقة.
نعم. مما رزقناهم، ما قال كم الرزق وما قال كذا، قال جميع أنواع الإنفاق، وهذا هو الأولى في مطلع هذه السورة.
وأنفق الشيء وأنفده أخوان، كنفق الشيء ونفد. وكل ما جاء مما فاؤه نون وعين،
فاؤه نون يعني الحرف الأول نون والثاني فاء، يراد منه الخروج من حالة إلى حالة. تقول نفخ خروج النفس، تقول نفذ الشعاع انتقل من شيء إلى شيء، نفر، لاحظوا كل الحرف الأول والثاني نون وفاء يختلف في الحرف الأخير، لكن كلها يشملها هذا المعنى. وهذا من أسرار العربية المعروف أيها الإخوة بدقائق هذه الكلمات، يعني الكلمات أحيانا تشترك في الحروف وتشترك أيضا في المعاني.
وكل ما جاء مما فاؤه نون وعينه فاء فدال على معنى الخروج والذهاب.
لا ننسى أن المراد بالفاء والعين واللام الحرف الأول والثاني والثالث. نفق الحرف الأول نون يقال له فاء الكلمة، والحرف الثاني فاء يقال له عين الكلمة، والحرف الثالث قاف ويقال له لام الكلمة.
ودلت الآية على أن الأعمال ليست من الإيمان، حيث عطف الصلاة والزكاة على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. ثم قال والذين يؤمنون.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.